الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
اترك السجاد هذه يا أستاذ، خليها إذا جاء ما طرشناها.
أما بعد، فإن الآيات التي مرت منها في الدرس الماضي كانت في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما يناله من إيذاء الكفار واليهود والمنافقين. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى أن كل نفس ستذوق الموت، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هذا خبر من الله تبارك وتعالى أن كل نفس ستموت، سواء كان إنسان أو جنا أو بهائم أو حشرات أو ملائكة، ويبقى الله جل وعلا فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، كما قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والله تبارك وتعالى هو المالك لهذا الكون بما يتنفس وما لا يتنفس، ما له نفس أو جماد أو نبات، كله فاني، والله تعالى هو الباقي، فهو المنفرد بالديمومة، وهو القهار وهو الباقي. وهذه الآية ذكرها الله تعالى تعزية للناس جميعا، لأن الإنسان إذا أصابته مصيبة صغرت أو كبرت وعرف أن كل نفس ستموت تسلى بهذا، وعرف أن هذه الدنيا محل اختبار وامتحان وليست دار قرار، وإنما هي ممر ومعبر. وقال جل وعلا: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. توفون بمعنى تعطون، أجوركم بمعنى أجرة عملكم وجزاء أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والإنسان يعطى أجره عند انتهاء عمله، والإنسان ينتهي عمله بالموت، إذا مات توقف العمل وبدأ الجزاء. ومن مات قامت قيامته، فالحياة البرزخية في القبر من نعيم أو عذاب إنما هو جزء من ما يلاقيه يوم القيامة. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائس فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أتدرون من هذا؟ قال هذا الخضر عليه السلام. ثم قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من زحزح يعني جنب ونحي عن النار وأدخل الجنة فقد حصل الفوز، وهذا هو المغنم والكسب. وفيه منزلتين، منزلة نار ومنزلة جنة، وليس بينهما وسط. القضية إما أن تكون معذب في النار أو منعم في الجنة. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، لهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. فإذا زحزح الإنسان عن النار أدخل الجنة فهذا يعتبر من الفائزين، ولو كان في أدنى منازل الجنة ولو كان في أقل درجاتها فإنه قد فاز لأنه سلم من العذاب. والناس يتهاونون في هذا الأمر، وإذا تأمل الإنسان التكاليف الشرعية في هذه الحياة وجد أنها أوامر ونواهي. افعل ولا تفعل، صلي، زكي، صم، حج، صل رحمك، أحسن، لا تسرق، لا ترابي، لا تزني، لا تغش، لا تعق، لا تغتاب، وهكذا. اترك النواهي وافعل الأوامر. المنهيات اتركها وهي لا تكلفك لأنها من باب الشروط، والأوامر نفذها وتنفيذك لها يكون على قدر استطاعتك. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، توضأ فإن عدمت الماء تيمم، صم فإن عجزت عن الصيام بمرض مزمن أو ميؤوس من برئه فحينئذ تصدق، وهكذا بقية التكاليف. فمن زحزح عن النار أي نحي وجنب وأدخل الجنة فقد فاز، الفوز حينئذ عظيم. نلاحظ الناس الآن، يجتهد الواحد منا مع أولاده في المذاكرة عند الاختبارات لأجل أن يحصل على درجات عالية ويكون تقديره طيب ويحصل على درجات عالية من الأوائل حتى يعطيه مدير المدرسة جائزة تفوق أو شهادة تفوق أو نحو ذلك. ونتعب في هذا ونغضب وربما نتصرف أحيانا تصرفا فيه إيلام للولد حتى أنه ينتبه لما فيه مصلحته. كذلك ينبغي في أمور الدين وهذه الآية خبر من الله، والله تبارك وتعالى خبره صدق وحق وعد، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والإنسان يستطيع أن يحصل على الفوز بالاجتهاد ما دام حيا في تحصيل هذا الفوز. ثم وصف الله تبارك وتعالى الدنيا فقال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الحياة الدنيا إلا متاع غرور يغتر بها كثير من الناس. فمتعتها ولذتها ونعيمها مؤقت، ومدته محدودة بأيام أو ساعات أو شهور أو سنيات وليس باقي. يحزن الإنسان أكثر مما يفرح، ويغم أكثر مما يسر. فالذي يركن إلى الدنيا لم يعرفها، ولهذا قال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وللآخرة خير لك من الأولى. هذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أخبره أن آخرته خير من دنياه. أما غيره فيختلف بحسب عمله، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فعمله معروف أنه صلاح وتقى. والإنسان الذي يعمل في الدنيا للآخرة آخرة خير له. ولهذا فإن الدنيا حبس للمؤمن وجنة للكافر، لأنه لا نعيم له إلا في هذه الحياة، وفي الآخرة ليس له حظ ولا نصيب. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. فالذي عند الله تبارك وتعالى خير لأهل التقوى والإيمان والاستقامة والصلاح. وعلى هذا فلا ينبغي للعقلاء أن يركنوا إلى الدنيا، وإنما يجب عليهم أن يستفيدوا منها باستغلالها لما يحقق لهم السعادة الأخروية. فهي عبارة عن مستودعات ومزارع تودع فيها الأعمال، فالذي يضع في هذا المستودع شيئا طيبا يجده، والذي يضع في هذا المستودع شيئا رديئا يجده. ولهذا قال جل وعلا: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا تبلون أي لا تختبرون ابتلاء واختبار، ومحل هذا الاختبار في الأموال وفي الأنفس. وجاء في آيات أخرى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لتبلون في أموالكم، أي أنكم ستختبرون في أموالكم، هل أنتم تكتسبونه من الوجه الحلال وتنفقونه وتصرفونه في مجالات الحلال، أم أنكم تكتسبون المال من أوجه الحرام من ربا وغش وتقفيف للكيل والوزن وتزوير وسرقة؟ وسوف تبتلون أيضا، تبتلون في هذا المال في كيفية الإنفاق، هل تنفقونه في الأوجه المشروعة وتخرجون ما فيه من زكاة، أم أنكم تنفقونه في شراء المحرمات والأوقاف على الكلاب والقطط؟ كل هذا محل اختبار ومحل امتحان. فالمال يأتي الإنسان وقد يكون نقمة عليه، فليس كل من يملك الأموال سعيدا، بل يكون عليه حسرة وندامة. وأيضا يبتلى الإنسان في نفسه، يبتلى في نفسه بما يصيبه من صحة وقوة يهدرها ويستهلكها فيما حرم الله، أو أنه يستفيد من نشاطه وفتوته في التعبد لله. أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، الله يجعلنا منهم، شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد. فقد يكون الإنسان بهذه الصورة، وأخوه أو زميله يكون على النقيض من ذلك، يشغل أوقاته باللهو والمجون ويهدر شبابه وطاقته في الخلاعة والخنا، وعاد من الابتلاء. يبتلى الإنسان بما يصيبه من مصائب، من آلام وأمراض، فيصبر عليها ويحتسب فيكون له بذلك أجر، أو يسخط فيكون له بذلك وزر، يكون عليه بذلك وزر. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لأن غير المؤمن إن أصابته سراء بطر وأشر وطغى وتجبر، وإن أصابته ضراء لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالويل والثبور، وهذا لا يزيده إلا ألما وكمدا وحسرة. هذا من الابتلاءات. وكلما قوي إيمان العبد وقوي وقلب إيمانه ازدادت مصائبه. قد يبتلى في أهله، قد يبتلى في أولاده، قد يبتلى في جيرانه. فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت الابتلاءات أكثر. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. لكن الواجب على الإنسان أن يقابل هذه الأمور بالصبر والتقوى،
ولهذا قال في آخر الآية وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من قوة إيمان الإنسان وصلابته في تقواه وعزيمته على التمسك بدينه وإيمانه. من الابتلاءات أيضا ما يحصل من الأعداء، قال جل وعلا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا أيضا من الابتلاءات، تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي من اليهود والنصارى ومن الذين أشركوا، لو تسمعن منهم أذى كثيرا، ليس أذى قليل، تهكم، استهزاء، سخرية، تعدي، قاتل وغير ذلك من أنواع الأذية. روى عوف بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم، هكذا ذكره مختصرا. قال وقد ذكر البخاري عند تفسير هذه الآية بسنده مطولا، فقال بسنده إلى أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج قبل وقعة بدر. قال حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، وإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان وأهل الكتاب اليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذينا به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصد عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساءرون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، قال كذا وكذا. فقال سعد يا رسول الله اعف عنه واصفح، والله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة يعني المدينة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، يعني أن يكون هو الحاكم لهم، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، يعني تألم وغضب وألم كيف جاء محمد صلى الله عليه وسلم وحال بينه وبين أن يصل إلى مكانة السلطة لهؤلاء القوم. قال شاف فذلك الذي فعل به ما رأيت، يعني من الحقد والرد الشديد عليك بما رد به. فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول هذه الآيات في العفو عن المنافقين واليهود والمشركين. قال حتى أذن الله فيهم في غزوة بدر، فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش. قال عبد الله بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا محمدا على الإسلام وأسلموا، فكل من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر فلا بد أن يؤدى، فما له دواء إلا الصدق الله إلى آخره. المقصود هو أن هذه القصة تبين ما كان يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى من قبل المشركين أو اليهود أو المنافقين الذين كانوا يؤذونه بالكلام أو يؤذونه بالمكر والحيل أو محاولات الاغتيال وغير ذلك من أصناف الأذى. فالله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر والثبات وأن لا يزعزع الإنسان ما يراه من كلمات نابية أو تهكم من الأعداء، لأن هؤلاء الأعداء لا يملوا ولا يكلوا ويحاولون جاهدين أن يلقوا بين حين وآخر كلمات أو يعملوا أعمالا تؤذي أهل الحق والتقى، وحينئذ يجب عليهم أن يتحملوا مثل هذه الأمور وأن يصبروا، والعاقبة للمتقين. يقول تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالصبر على هذه الابتلاءات المتنوعة سواء كانت في النفس أو في المال أو فيما يواجه عمل الإنسان من الدعوة إلى الله، فإن هذا كله الصبر واجب فيه، وعلى الإنسان أن يتحمل، وصبره يؤجر عليه ويكون بهذا من أهل العزم والتقى. ودائما الدعاة يتعرضون لمثل هذه الأمور، ويجب أن يروض الداعية نفسه على ما يواجهه من أذى من أعداء الإسلام، وأن لا ينهزم أمامهم، وهو إذا وجه بمثل هذه الأمور صبر عليها يؤجر ويتقوى إيمانه، بينما إذا أنه انهزم وضعف وخارت قواه كان فريسة لأعدائه ومحل سخرية وامتهان لهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما يتحلى بالصبر، وكان يخطئ في حقه الكفار والمنافقون واليهود ومع هذا يصح عنه، حتى ان صناديد الكفر تحولوا بعد ذلك الى عباد ورهبان وجاءوا مسلمين وأحبوا محمدا ودينه وانقادوا للإسلام وصاروا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الإنسان أن يتحلى دائما بالصبر، وما يصيبه من كمد في هذه الحياة فإنه مأجور عليه ومثاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل كرب منفسا، ومن كل بلاء عافية، ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأله تعالى أن ينصرهم بالملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: اتفقت مع شخص على أن أبيعه آلة بسعر 4000 ريال، وكان لي عليه 500 ريال دين، فقلت إن اشتريت الآلة وسلمتني 4000 أعفيتك عن الدين ولك الخيار لمدة شهرين في قبول الآلة أو رفضها، فإذا لم تعجبك وأرجعتها لي سقط إعفائي عنك للدين وأرجعت لك 3500 ريال وأخذت آلتي، فما حكم ذلك شرعا في البيع؟ اللي يظهر لي أن هذه ترددت بين السعرين، إن أخذها فهي 3500، وإن لم يأخذها فهي تبقى 4000. وعلى كل حال هذا بيع فيه شر، شرط الإعفاء أن يشتريها، لكن لماذا جعلت الخيار هذه المدة الطويلة لمثل هذه الحال التي يفوت فيها كثير من المصالح؟ لأن عادة مثل الآلات ونحوها خلال شهرين وهي تستعمل تفقد كثير من منافعها، ربما تخرب تستهلك، وكثير من أدواتها تحتاج إلى قطع غيار. فالذي يظهر لي أن هذا البيع متردد بين أمرين وليس فيه بيع بوضوح، فالأولى اجتناب مثل هذه الأمور، والشرط مثل هذا الشرط فيه نوع جهالة وغرض. يقول: هل صلاة ركعتين خلف المقام لكل طواف أم لطواف القدوم؟ نقول: بل لكل طواف، كلما طاف الإنسان 7 أشواط يصلي ركعتين سنة له، فهذا من سنن الطواف. يقول: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟ هذه ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة قالها بعض أهل العلم لكن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول: أحرمت للعمرة وناسيا قطعت ظهري، فتذكرت الإحرام فقمت بخلع الإحرام واغتسلت مرة أخرى وأحرمت، فما الحكم؟ الحكم هو أن خلعك للإحرام وإحرامك مرة ثانية عبث، لا معنى له، لأن الإحرام قد وقع أولا، وكونك تقطع ظفرك أو تتكب شيء من المحظورات لا يعني هذا أنك ترفض الإحرام ثم تحرم مرة ثانية، لا، أنت أحرمت وثبت في هذا الإحرام، وأي أمر بعد الإحرام تعمله من المحظورات فأنت تتحمل مسؤوليته. فإن كنت ناسيا كما يظهر من سؤالك فلا شيء عليك، وإن كنت متعمدا فعليك الإثم والفدية، وإن كنت مضطرا فعليك الفدية ولا إثم عليك. يقول: الإنسان أثناء الصلاة هل ينظر إلى الكعبة؟ نقول: السنة أن ينظر إلى موضع السجود. يقول: ما أجر تقبيل الحجر الأسود؟ تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحق الذنوب، فهو عبادة لله تعالى تختص بهذين المكانين، ليس هناك مكان يقبل في الدنيا عبادة لله إلا الحجر الأسود، وليس هناك أماكن تستلم عبادة لله إلا الحجر الأسود والركن اليماني، فتقبيلها واستلامها تعبد لله تعالى. تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني عبادة لله لا عبادة لهذه الأماكن. يقول: المرأة المحرمة هل لها كشف وجهها وعدم لبس النقاب في الحرم وغيره؟ نقول: المرأة المحرمة لا تغطي وجهها ولا تلبس النقاب إذا كانت ليس عندها أجانب، وأما إذا كان عندها أجانب كما لو كانت في الشارع أو في الحرم فإنها تغطي وجهها ولا تلبس النقاب، لأن النقاب معناه هو البرقع الذي يغطي الوجه كل العينين منه فتحات، فهذا ممنوعة منه المحرمة، وكذلك هي ممنوعة من لبس القفازين وهي شراب اليدين. أما تغطية كامل وجهها فإنه أمر لازم لها إذا كان عندها رجال أجانب، سواء كانت في الحرم أو في الشارع أو في السيارة. هذا السؤال نادر، يقول: إذا نذر أحد جهلة أن ينام في دورات المياه التي في بيته هل يوفي بنذره؟ هذا لا شك أنه جاهل، ومع جهله أحمق، ولا أدري لماذا نذر هذا النذر. هذا نذر معصية وليس نذر طاعة، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وإنما يحرم الوفاء به ويأثم، فعليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. هذا رجل يقول: كنت أعمل في محل قبل 15 عاما فأخذت منه مبلغا من المال إذا ما أقورن بيوم الوضع اليوم، يقول: أريد أن أرد هذا المبلغ علما بأن المحل أقفل وأعضاؤه ذهبوا وتفرقوا، فماذا أعمل؟ هذا يبين لنا أن الإنسان قد يتساهل في بعض الأمور في وقت من الأوقات، فإذا عاد إلى رشده وتاب واستيقظ من شبهاته أدرك الخطر، وهذا من رحمة الله تعالى بالعبد، فإن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وإذا كان الإنسان على قيد الحياة فإن باستطاعته أن يصحح مسار حياته وأن يرجع إلى ربه وأن يتوب مما فسر فيه أو جرأ عليه من الأمور المحرمة في سابق أمره. فهذا إنسان اختلس شيئا من المال والآن ندم وأحس بجرمه وخطئه ويريد أن يرد الحق إلى أصحابه، لكن أين أصحابه؟ يبحث عنهم فيقول: تفرقوا وهم كثير، وكل واحد كيف يعطيه هذا المبلغ ويصعب عليه الرد، بينما كان الاختلاس سهلا، لكن ألمه موجع وعقوبته صعبة. فكون الإنسان يتخلص منه ما دام على قيد الحياة فإن هذا هو المتعين عليه، وهذا من رحمة الله تعالى به، حيث أنه أحيا قلبه ونبهه إلى غفلته وخطائه. فنقول: ترد هذا المبلغ إلى أصحابه إذا كانوا معروفين، إذا كنت تعرفهم أو تعرف حساباتهم فإنك تودع المبلغ في حساباتهم وتكتب عليها من فاعل خير. وإذا تعذر عليك ذلك بالكلية فإنك تتصدق بهذا المال عنهم، ولعل الله تعالى أن يتوب عليك، وأكثر من الدعاء لهم والاستغفار. هذا يقول: امرأة صامت 2 شهرين وفي الشهر الأول أتتها العادة الشهرية مدة وقضت 5 أيام وبعد ذلك أكملت الشهر الثاني، تريد إطعام 60 مسكين، هل يجوز أن توزعها على فقراء مكة؟ وهل صومها صحيح؟ لماذا صامت؟ هل هذا صوم كفارة؟ الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها كفارة، يعني كفارة قتل فيما يبدو. إن كان هذا فلا بد أن تصوم 60 يوما، فإذا كانت الدورة جاءتها وتوقفت مدة الدورة فإنها بعد الدورة مباشرة تكمل، ولا بد أن تكمل 60 يوما، فلا يكفي مدة 2 شهر ناقصة أيام الدورة، بل لا بد أن تكمل عليها ما اقتطعته من أيام أصرفتها أيام الدورة. وأما إطعامها 60 مسكين فلا أدري لماذا. فعلى كل حال إذا كان صومها صحيح، صامت 60 يوما متصلة لم يتخللها من أيام الفطر إلا أيام الدورة، صيامها صحيح وبهذا برئت ذمتها. يقول هل حلق اللحية حرام أو مكروه؟ نقول بل هو حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بجلد الشارب وإعفاء اللحية، وبين أن هذا من سنن المرسلين، وأنه أمره ربه بإعفاء لحيته وجلد شاربه، وأن حلقها فيه تشبه بالمجوس وتشبه بالكفار وليس من هدي أهل الإسلام. يسأل سؤال ما نعرف نجاوب عنه لكن نذكره لكم. يقول هل الأرواح تتعارف في القبور؟ ويسألون بعضا عن بعض عن أهل الدنيا، هذا بعدين نشوف ندري عنه، لكن يهمنا الآن ماذا ينبغي لنا أن نعمل لكي نكون سعداء في القبور، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أما الزيارات والتعارف في القبور ونحو ذلك هذا ما ندري عنه الآن، لكن سوف ندركه فيما بعد. والذي يهمنا الآن أن نعمل لتكون قبورنا روضة من رياض الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك لنا ولجميع المسلمين. هذا يسأل يقول أنه لاحظ أن بعض النساء تتبرج في الشوارع التي حول الحرم وفي الحرم، فما حكم ذلك؟ نقول هذا لا يجوز ومحرم، وهذا تقصير من أولياء أمورهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالواجب على الرجل أن يحمل امرأته وعلى أن تتأسف بأداب الإسلام وأن لا تخرج من منزلها وهي تلفت أنظار الرجال، وإنما تكون متحجبة ومحتشمة. وبعض ملابس النساء صارت تفتن، وإن كانت تظهر بالمظهر العام الذي تعارف عليه الناس من العباءة، لكن بعض أنواع من العباءات الموجودة أخيرا صارت تفتن الرجال، تتبدي محاسن المرأة وكأنها ملابس رقص. بل يتنبه لهذا كثير من الأولياء وليفتشوا حتى لا يقع أسرهم في المكروه. يقول أتينا بالطائرة قاصدين العمرة، ولكن قائد الطائرة لم يخبرنا بأننا فوق الميقات، مع العلم أننا قد أخبرنا المضيف بأن يخبره بذلك وقد كنا بإحرامنا، فما الحكم؟ نقول من أين أحرمت؟ هل أحرمت بالميقات أو قبله أو بعده؟ كنتم أحرمتم قبل الميقات أو عند المرور به فإحرامكم صحيح، وإن كنتم لم تحرموا إلا بعد ذلك فإن على كل واحد منكم أحرم بعد ذلك ذبح شاة بمكة. يقول هل النقاب هو اللباس الشرعي للمرأة أو أي تغطي وجهها أم تكشف وجهها ويديها؟ أولا كلمة النقاب الآن صارت تلتبس على بعض الناس، النقاب هو البرقع، النقاب هو غطاء الوجه الذي للعينين من فتحات، هذا هو النقاب. والحجاب الشرعي للمرأة هو تغطية جميع بدنها، هذا هو لباس المرأة الشرعي أمام رجال أجانب، بحيث لا يبدو من جسمها شيء للرجال، لا وجه ولا يدين ولا غير. يقول ما حكم إسبال الثياب؟ هل هو مكروه أو حرام؟ نقول إسبال الثياب معناه أن يكون الثوب أسفل من الكعب، الكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق فوق القدم، هذا هو الحد للثوب، كما قال عليه الصلاة والسلام إزرة المؤمن إلى نصف الساق، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فإطالة الثياب إلى ما أسفل من الكعبين هذا محرم وعمل لا يجوز، وإن جره خيلاء صاحب ذلك خيلاء فهذا له عقوبة أخرى، وهي أن الله تعالى لا ينظر إليه يوم القيامة. يقول ما حكم توجيه الرجل باتجاه الكعبة عند الاستلقاء أو النوم؟ نقول لا شيء في هذا، كون الإنسان ينام مستلقيا ورجلاه إلى الكعبة أو يجلس مستقبلا القبلة ويمد رجليه إلى الكعبة هذا لا شيء. يقول إذا حضرت المرأة واستمر الحيض كل فترة المكوث في مكة فما عليها أن تفعل مع العمرة؟ نقول إذا كانت أحرمت عندما مر استرح يا حاج عشان الصوت اجلس عشان الصوت يقصد الله عزيز. اذا كانت المرأة احرمت من الميقات واشترطت عند الاحرام وقالت ان حبسني حابس ثم حل حج حبسني واراد السفر فانها تتحلل ولا شيء عليها. واما اذا كانت لم تشترط فانها لا بد ان تكمل عمرتها, ولو سافرت فلا بد ان ترجع وهي باقية باحرامها, لا يقربها زوجها ولا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا أظفارها حتى تكمل عمرتها, أو أن تبقى بمكة حتى تطهر. نكتفي بهذا والله أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.